بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أنا ما بدش
بدش على
بدش على أخوة ولا أيوة لما بدأ درس هذا طيب، ما هي الأحكام المترتبة على الرضاع؟ سنسأل إلى أن يأتي الإخوة، سنسأل إلى أن يجتمع الإخوة، ما هي الأحكام المترتبة على بارك الله فيكم على الرضاعة؟ إذا رضع صبي من امرأة أو رضعت صبية من امرأة، صارت هذه المرأة أما لهذا الصبي أو لهذه الصبية، صارت أما له، وإخوانها أخواله، وصار إخوانها أخوالا لهذا الصبي، وأبوها جدا لهذا الصبي، وأبناؤها إخوانا لهذا الصبي، وأبناؤها إخوان لهذا الصبي. وهناك مسألة منتشرة في كثير من الناس، في كثير من المجتمعات وعند كثير من الناس، وهي مسألة خاطئة، ولأنها على خلاف الدليل وعلى خلاف العمومات. وهذه المسألة هي أن بارك الله فيكم أن الصبي إذا رضع من امرأة فإنه يصير ابنا لها وأخا لمن كان في سنه، لمن كان في سنه. وأما المتقدم عليه أو المتأخر عنه لا يكون أخا لهذا الصبي. فهمتم؟ يعني أعطيكم مثال، الآن شاب سنه 20 سنة، شاب سنه أو مضى من عمره 20 عاما، هذا الشاب هناك صبي رضع من أمه، هناك صبي رضع من أم هذا الشاب، الرضعات الشرعية 5 رضعات في الحولين. فنسأل سؤال، هل هذا الصبي الصغير يعتبر أخا لهذا الشاب الذي مضى من عمره 20 عاما، أم أنه ليس له، ليس أخا له؟ كثير من الناس يقولون لا، ليس أخا له. لماذا؟ قالوا لأنه يشترط أن يكون في سن واحدة، في مرتبة واحدة، مرحلة واحدة. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. والعجيب أنك تجد أن مثل هذه المسألة منتشرة عند كثير من الناس، في يعني في شتى المحافظات، بل حتى خارج اليمن. والعجيب أيضا أن هذا حتى موجود في القديم. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الخطأ كما في مجموع الفتاوى، نبه على هذا الخطأ كما في مجموع الفتاوى. الصحيح أن بارك الله فيكم أن هذا الشرط ليس معتبرا، شرط لاغي، ليس بشرط. لو امرأة عندها لبن، ليس مثلا امرأة كبيرة وعندها لبن وأرضعت صبيا، يكون هذا الصبي أخا للشاب الكبير حتى اللي سنه 30 عاما، سنه 30 عاما أو 40 عاما، ما دام أنه بارك الله فيكم، أي نعم. هذا فقط بس مقدمة هكذا إلى أن يأتي الإخوة. وتكلمنا في درس أمس حول بارك الله فيكم حول الشروط في المرضعة، شروط في الرضيع، شروط في الرضعات. واليوم تعرفون أنه آخر درس، نحب أن نختم الكلام عن الرضاعة اليوم إن شاء الله تعالى. نحب أن تنتبهوا معنا، تركزوا على المعلومات. بارك الله فيكم. أن نحب أن ننبه إلى أن مسألة السؤال اللي سئلنا عنه قبل يومين، الأخوات من الرضاعة هل يجوز الجمع بينهن؟ جمهور أهل العلم على المنع، وشيخ الإسلام تيمية على الجواز، وشيخ الإسلام تيمية له حجة، والحجة هذه قوية، حجة قوية. ولعل إذا أسر الله عز وجل في آخر الدرس تذكروني إن شاء الله نشرح هذا المسألة، أبين لكم لماذا قال شيخ الإسلام تيمية هذه المسألة. لأن شيخ الإسلام تيمية له قاعدة في باب الرضاعة جعلته يخالف الجمهور، حتى خالف الجمهور في كثير المسائل لأنها متفرعة من هذه القاعدة. طيب، نريد أن نشرح لكم البيتين، هذين البيتين، فهما بيتان يعتبران كقاعدة أو ضابط في باب الرضاعة. البيتان يقولان: أقارب ذي الرضاعة بانتساب. اكتبوا هذا: أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه. أقارب ذي الرضاعة بانتساب يعني بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه. اكتبوا وأنا أشرح لكم بعد ذلك. ومرضعة أقاربها جميعا. أقاربه ولا تخصيص فيه. اضبط هذين البيتين وافهمهما جيدا حتى تستطيع أن تفتي صحيحا، فتوى صحيحة. لماذا؟ لأن هذين البيتين يشملان ضابطين. ما معنى هذا؟ أقارب ذي الرضاعة يعني أقارب الرضيع. ممكن تشرح أنت، تشرح البيتين، تكتب معنى البيتين. البيت الأول معناه أقارب الرضيع ذي الرضاعة يعني الرضيع، أقارب الرضيع من النسب، مثل أخي الرضيع وأبي الرضيع وابن الرضيع ونحو ذلك. عفوا ابن الرضيع اخرجوه ابن الرضيع، مثل أخي الرضيع وأبي الرضيع وعم الرضيع ونحو ذلك. هؤلاء أقارب الرضيع يعتبرون أجانب عن المرضعة، أجانب عن المرضعة، يعتبرون أجانب عن المرضعة، إلا صنف واحد من أقارب الصبي أو أقارب الرضيع، وهم أبناء الرضيع. فأبناء الرضيع يعتبرون أقارب المرضعة أم لا؟ يعتبرون أقارب المرضع أم لا؟ أنا رضعت من امرأة، أبنائي يقربون لها أو ما يقربون لها؟ جدتهم، تعتبر المرأة جدتهم. فذلك قال أقارب الرضيع يعتبرون أجانب عن المرضعة إلا الأبناء فهم أقارب. فهمتم؟ ما فهمتم؟ أيوه، باختصار شديد أنا أعطيكم صورة واضحة هكذا. أنا رضعت من امرأة، أنا وأنا صبي رضعت من امرأة، تعتبر هذه المرأة أم لي. أقاربي أنا أجانب، أخي أجنبي عن المرأة، أبي أجنبي عن المرأة، ابني قريب المرأة، ابني يقول المرأة يا جدتي لأنك أم أبي من الرضعة. فهمتم؟ هذا المقصود. الآن لو جاءك سؤال، ما جاءنا أمس سؤال يقول يعني يقول صبي رضع من امرأة هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ نقول نعم لأنها أجنبية. احنا قلنا هكذا صح ولا لا؟ لأنها أجنبية، فعلا أجنبية. هذا هو المقصود من البيت. نأتي البيت الثاني، معنا أنتم؟ مفهومة؟ أيوة. السؤال الشطر الثاني أو البيت الثاني يقول ومرضعة أقاربها جميعا، ومرضعة أقاربها جميعا، أي والمرضعة وأقارب المرضعة، عفوا، وأقارب المرضعة يعني أخوها، يعني الشاعر أخاها وأباها وابنها وغيرهم. أقارب المرضعة أقارب للرضيع. المرضعة هذه التي رضعتني أبوها جدي، أخوها خالي، ابنها أخي. فهمتم يا جماعة؟ الآن عندنا اثنان، رضيع ومرضعة، رضيع ومرضعة. الرضيع تنظر لأقاربه أجانب عن المرضعة، تمام؟ تنظر لأقاربه أجانب. أبو الصبي أجنبي عن المرأة، أخو الصبي أجنبي عن المرأة. تنظر لأقارب المرضعة أقارب بالولد، أبوها جده، أخوها خاله، وابنها أخوه. واضح يا جماعة؟ هذا معنى البيتين، وهو ضابط مهم جدا، يحتاج إلى هضم، يحتاج إلى كثرة الأمثلة من أجل أن تضبط هذه المسألة. عندنا مسألة مهمة جدا من مسائل الباب الرضاعة، وهي مسألة لبن الفحل. لبن الفحل ذكرت لكم في بداية الدروس أن اللبن الذي يثور في المرأة إنما هو بسبب وطأ وجماع الرجل، وعلى هذا فاعتبر الشرع، اعتبر الشرع لبن الفحل، فلبن الفحل مؤثر. ما معنى هذا الكلام؟ نأخذ مثالا سهلا ثم بعد ذلك تفرع هذا المسألة. لو أرضعت زوجتي صبيا، لو أرضعت زوجتي صبيا، فإن هذا الصبي يصبح ابنا لزوجتي ويقول لزوجتي يا أمي من الرضاعة، هي تصبح أما له. أنا أيضا زوج المرضعة، أنا يعني أصبح أبا لهذا الصبي، هي أم له بحكم أنها أرضعت، وأنا أبو هذا الصبي وأعتبر أصبح أبا لهذا الصبي لأن اللبن لبن الزوج. إيش معنى اللبن لبن الزوج؟ يعني هو أصلا ما ثار إلا بالوطئ، فالشرع اعتبر هذه المسألة. وانتبهوا، مسألة مهمة جدا، اضبطوها وفهموها، لأن أيضا تترتب عليها مسائل، فباب الرضاعة واسع، لكن يعطيكم الخلاصة والمفاتيح المهمة تستطيع بها أن تفهم هذا الباب. ما هو الدليل؟ الجمهور على إثبات لبن الفحل، الجمهور على إثبات لبن الفحل، وأن لبن الفحل حق وأنه يعتبر. وخالف جماعة من أهل العلم فيما أظنهم الآن الحنفية، خالفوا ولم يعتبروا بلبن الفحل، لم يعتبروا بلبن الفحل. ما هو دليل الجمهور؟ معنى حديث، وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، نأخذ به كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، بغض النظر عن متواتر، أحاد، حسن، صحيح، ما صح يعني هو كل ما قبل. الصحيح يأتي بمعنى المقبول، ليس مقصود به الصحيح معنى ما اتصل إسناده بنقل عدل الضابط عن مثله. الصحيح يأتي في لفظ في اصطلاح العلماء بمعنى المقبول، يدخل فيه الصحيح والحسن. السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني ايش هو؟ يدخل فيه حسن، أحاديث حسنة. الجامع الصحيح لشيخنا يدخل فيه الأحاديث حسنة، يقول الشيخ هذا إسناد حسن. جامع الصحيح يعني الجامع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله تعالى عنها دق عليها الباب رجل، وهذا الرجل هو أفلح، اسمه أفلح، وأفلح هذا له أخ اسمه أفلح هذا اسمه له أخ اسمه أبو القعيس بالعين. زوجة أبي القعيس أرضعت عائشة وهي صغيرة، فكانت أما لعائشة. ثم معنا يا جماعة؟ معنا؟ ثم معنا ولا معنا؟ أيها خليكم معنا الله أكبر. شوف بعض الأخوة كذا شارد. أيها الله يبارك فيكم ويحفظكم. أم القعيس هذه أرضعت عائشة وهي صبية، فكانت هذه المرأة أما لعائشة، وكان أبو القعيس ماذا؟ أبا لعائشة. وأفلح أخو أبي القعيس إيش أقرب لها؟ عم عائشة. فجاء أفلح إلى عائشة، دق عليه الباب يستأذن، الظاهر أن هذا بعد الحجاب، بعد نزول آية الحجاب. فقالت: من؟ قال: أنا عمك أفلح. قالت: عمي إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فتركها وذهب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بالقصة، فقال لها: افتحي له فإنما هو عمك. والعمومة فرع عن ماذا؟ عن الأبوة. فإذا ثبتت العمومة ثبتت الأبوة ما بأولى. إذن الحديث دليل واضح للجمهور على إثبات لبن الفحل. وهذه المسألة، هذه المسألة متفرعة عنها فروع طويلة جدا، لكن احنا قلنا نذكر المختصر. وعلى هذا فلبن الفحل هل هو فرع الأب، الأبوة هل هي فرع من الأمومة أم ليس فرعا من الأمومة؟ شوف، معنى خؤولة ومعنى أمومة، عفوا، معنى خؤولة ومعنى أبوة. الخؤولة المخولة يعني كما يقولون، الخؤولة فرع من الأمومة، فإن ثبتت الأمومة ثبت الخؤولة، لكن الأبوة أصلا بنفسها تثبت ولو لم تثبت إيش؟ الأمومة. كيف هذا؟ أعطيكم مثال. الآن لو جاء سؤال ويقول: امرأة أرضعت صبيا رضعتين فقط، هل تكون أما له؟ نقول: لا. طيب، هل إخوانها أخوال له؟ نقول: من باب أولى لا، لأن الخؤولة فرع من ماذا؟ من الأمومة. ثبتت الأمومة ثبتت الخؤولة، ما ثبتت هذا كذلك. واضح يا جماعة؟ فإذا قال أرضعت خمس رضعات شرعية قلنا ثبتت الأمومة وإخوانها أخوال، إذن الخؤولة ثبتت تباعا الأمومة، لكن قد تثبت الأبوة بنفسها من دون ثبوت الأمومة. لو أن رجلا عنده أربع نسوة، رجل متزوج أربع نسوة، هذه أرضعت الصبي رضعتين، وهذه الثانية أرضعت الصبي رضعتين، والثالثة أرضعت الصبي رضعتين، والرابعة كذلك، والرابعة كذلك. فهل تصير هؤلاء النسوة أما لهذا الصبي؟ جواب إيش؟ لا، هذه أرضعت رضعتين، وهذه أرضعت رضعتين، والثالثة أرضعت رضعتين، والرابعة أرضعت رضعتين. إذن ما تثبت واحدة، ما تثبت أمومة واحدة من هؤلاء النسوة. الآن الأربع من النسوة زوجهن واحد، هل ثبتت الأبوة أم لا؟ ثبتت الأبوة. لماذا؟ لأن في الحقيقة هذا الصبي ارتضع ثمان رضعات من رضعات هذا الأب، ثمان رضعات من لبن هذا الأب. إذن هذا الأب إيش يقرب له؟ ها؟ ها؟ الأب الرجل هذا إيش يقرب للصبي؟ الأب هذا يقرب، الرجل هذا يقرب للصبي أنه أب، أنه أب لهذا الصبي، فهو أب له وهو ابن لهذا الصبي، لهذا الرجل. الآن يأتيك إنسان ويقول أنا معي زوجتان، يأتي سائل ويقول أنا عندي زوجتان، نفرض مثلا عائشة ومثلا حفصة، تمام؟ عائشة أرضعت صبي من أبناء الجيران، وحفصة أرضعت بنتا من بنات الجيران. عائشة أرضعت صبيا خمس رضعات شرعية، وحفصة أرضعت بنتا خمس رضعات شرعية. شب الصبي وبعد سنين يعني من شبابه أراد أن يتقدم لهذه البنت التي أرضعتها، أرضعتها من؟ أرضعتها حفصة، فهل يجوز له أن يتقدم لها وأن يعني يعقد عليها؟ الجواب الأخ يقول لا يجوز. لماذا؟ لأنهم إيش يقرب لها الآن؟ إخوة من رضاعة، بس هذا رضعت من عائشة وهذا رضعت من حفصة، ما هو الرابط بينهم؟ الأب. سئل ابن عباس عن مسألة مثل هذا، عن رجل له ياريتان إحداهما رضعت صبيا والثانية رضعت بنتا، يتقدم هذا لهذا يعقد عليها؟ قال اللقاح واحد، اللقاح واحد، وهذا دليل على اعتبار لبن الفحل، وترتب على هذه المسألة. إذن استفدنا أولا إثبات لبن الفحل، ثانيا دليل لبن الفحل، ثالثا أنه أصل بنفسه، أصل بنفسه ليس فرعا من الأمومة، يعني شخص مستقل أو شيء مستقل لا يحتاج الأمومة. ثبتت الأمومة أو لم تثبت؟ ما دام أن هناك خمس رضعات. طيب، مسألة الشهادة على الرضاعة، نختصر الكلام على الشهادة على الرضاعة. جاء إنسان يقول أنا تقدمت للزواج من فتاة مستقيمة، ولكن فاجأتنا امرأة من نساء الجيران أو من قرابة تقول قد أرضعتكما، فهل هذا المرأة يقبل خبرها أم لا؟ هناك خلاف طويل وعريض في المسألة، ولكن الخلاصة في هذه المسألة أن قول المرأة الواحدة معتبر، ولكن بشروط، ولكن شروط. ما كل امرأة كلامها معتبر، أنتم يا جماعة؟ يعني قد يحصل خاصة مع الذي يعيش مع الناس ويسمع القصص الناس يعرف أن بين الناس تنافس وتحصل أشياء ونحو ذلك، فممكن أن يأتي إنسان شاب آخر يريد أن يتزوج هذه الفتاة ويعطيها 20، يقول يا أم زيد أو يا أم عمر خذي لك 20,000 ولا 50,000 وقولي أرضعتكما ولا نحو ذلك، فممكن محتمل هذا الشيء. فالصحيح أنه يقبل خبر المرأة الواحدة يكفي، ولكن بشروط أن تكون عدلة، أن تكون عدلا، عدل ما في تأنيث فيها، قال امرأة عدل، أن تكون هذه المرأة عدلا، يعني امرأة معروفة بالأمانة، معروفة بالصدق والتقوى لله عز وجل. والشيء الثاني أنها امرأة ضابطة، أولا يعني مكلفة، خرجت المجنونة مجنونة، امرأة مشكوك في عقلها، تخرف، وصلت لمرحلة التخريف، ما يقبل كلامها، لا يحرم شيء أباحه الله باعتمادا على شيء مشكوك فيه. تمام. الشيء الثالث تكون مكلفة، وأن تكون عدلا، وأن تكون ضابطة لعدل الرضعات. انتبهوا يا أخوة، الشك في الرضعات على قسمين، الشك في الرضعات على قسمين. القسم الأول شك مؤثر، شك مؤثر، الشك هذا يؤثر. والشك الثاني، القسم الثاني، شك لا يؤثر، شك لا يؤثر. الشك الذي لا يؤثر شك لا يؤثر، مثل أن تقول المرأة يقال لها أرضعت، هل أرضعتي هذين الصبيين أو الصبي والجارية؟ فتقول نعم. كم أرضعتي؟ تقول والله ما أذكر، 20 رضعة أو 25-30، يعني 20-30 من هنا إلى هنا. نقول هذا الشك لا يؤثر، لأن في الحقيقة 30 أو 20 الشك هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأن نجزم، غير مثل، لأن نجزم بأنها محرمة، لأن الشك فوق المطلوب. أو صورة ثانية للشك هذا الذي لا يؤثر، أن تقول ماذا؟ أن تقول والله ما أذكر هل رضعة أم رضعتين، هل أرضعت رضعة أو رضعتين، واحدة أو ثنتين. يقال لها 3-4، تقول لا واحدة أو ثنتين. نقول هذا الشك أيضا مطروح، لا قيمة له، لأنه في الحقيقة لا يؤثر. هذا الشك إيش؟ لا يؤثر. لكن الشك المؤثر الذي تبقى أنت به ما بين الحلال والحرام متردد، هو أن تقول 4 أو 5، 4 أو 5، هذا الشك يترتب عليه جواز أو تحريم. إما أن نقول 4 فنحلل، أو نقول 5 فنحرم. مثل هذه المسألة الأحوط للإنسان أن يتنب، الأحوط له أن يتنب، والأكمل له أن يترك. لكن بالنسبة للتحريم نحرم عليه ونقول يحرم عليك، يحرم عليك أن تتزوج هذه الفتاة، فهذا يحتاج إلى دليل. التحريم المجزوم به يحتاج إلى دليل. ولشيخ الإسلام تيمية كلام قريب من هذا، وأيضا الشيخ العثيمين سئل عن مسألة قريبة من هذه، عن شخص يقول أنا، يعني يقول أنا تقدمت لفتاة ولكن قيل لي أنها رضعت معي، ولكن المرضعة ما تذكر هل 4 أم 5، فقال ما تحرم، لأن عائشة تقول فنسخنا بخمس رضعات معلومات، 5 رضعات معلومات معروفات، مجزوم بهن. فقوله صلى الله عليه وسلم، فقول عائشة معلومات دليل على ماذا؟ على أنه مجزوم بها. فتوى العثيمين رحمه الله تعالى. إذن نقبل كلام المرأة الواحدة على الصحيح من أقوال العلماء ولو كانت واحدة، بشرط الصدق والعدالة، وشرط آخر الجزم، الجزم بالخمس فما فوق. شيخ الإسلام تيمية له مسألة، وهذه مسألة في الحقيقة طويلة يا أخوة، ولكن أرى أنه من الـ يعني مصلحة أنه، أو من الوقت ضيق مشان نجيب على الأسئلة، يعني شيخ الإسلام تيمية له يعني مسألة وضابط، وهو أم الزوجة من رضاعة، أم الزوجة من رضاعة، أم زوجتي من رضاعة، زوجتي رضعت من امرأة، أم الزوجة هذه هل هي بالنسبة لي أجنبية أو بالنسبة لي محرم؟ فالجمهور على أنها محرم، وهذا قول مذاهب أربعة، وخالفهم شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية عندما يختار قول غير قول الجمهور لا تتهاون بقول شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية لا يحقق لا يختار قولا إلا بعد أن يحققه تحقيقا، يعني بارك الله فيكم، دقيقا، أقواله دقيقة جدا. وينبغي الطالب علم أن يعتني بكتب شيخ الإسلام تيمية، فهو كما أنه محقق في العقيدة كذلك هو محقق أيضا في الفقه والحديث والأصول. لا ينبغي الطالب علم أن يعرض عن كتب شيخ الإسلام تيمية ابن القيم، عليه أن يعتني في كل قول ينظر ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية، كذلك ابن القيم رحمة الله عليهما جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. شيخ الإسلام تيمية يقول الجمهور ما حجتكم على أن هذه محرم؟ قالوا معنى حديث وآية، معنى آية ومعنى حديث. ما هو هذا، ما هي هذه الآية وما هو هذا الحديث؟ قالوا معنى قول الله عز وجل وأمهات نسائكم، وهذه أم للنساء أو أم للزوجة فهي محرمة، ومعنى الحديث يحرم الرضاعة ما يحرم النسب. قال شيخ الإسلام تيمية أما الآية فليس لكم فيها دليل. انتبهوا يا أخوان أنا ما سنكرر، قل شيخ الإسلام تيمية الآية ليس لكم فيها دليل، لأن الأم إذا أطلقت في القرآن يقال أم، فهي الأم النسبية، وأمهات نسائكم أي الأمهات النسبيات. من أين لك الضابط هذا؟ قال شيخ الإسلام تيمية انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، قال بعد ذلك وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. لو كانت الأم المطلقة تدخل فيها الأم النسبية وأم الرضاعة لا أتى بنص واحد، فهم يا جماعة؟ لا أتى بنص واحد، حرمت عليكم أمهاتكم دخلت الأم النسبية ودخلت أم الرضاعة، لكن لما بين هذا أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم النص، نحن نحتاج إلى أن ينص على الأمهات من رضاعة. وأما الدليل الحديث، أما الحديث يحرم الرضاعة ما يحرم النسب، فبارك الله فيكم معنا ثلاث أشياء، هذه محرمة من النسب كأختي شقيقتي، والثانية محرمة من الرضاعة كأختي من الرضاعة، والثالثة محرمة من المصاهرة. فالحديث يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولم يقل يحرم من الرضاعة ما يحرم من المصاهرة. فهمتم يا جماعة؟ شيخ الإسلام تيمية يقول لما تقول أنت أم الزوجة من رضاعة محرم لي، يقول هذه محرمة أصلا، هذه من مصاهرة أصلا ما هي من النسب. لو كانت أختي من رضاعة لقلنا مثل أختي من النسب، لكن هذه أم زوجتك من رضاعة هي أصلا محرمة من مصاهرة، فلا تقاس على هذا. كلام لشيخ الإسلام تيمية كلام جميل جدا. ولذلك شيخ العثيمين لما حكى القولين سئل عن هذه المسألة حكى القولين وقالوا وماذا أنت تختار يا شيخ؟ قال وأنا أختار أن أم الزوجة الرضاعة تعتبر أجنبية فلا يجوز أن تخلو بها ولا أن تلمسها ولا أن تصافحها ولا أن تسافر بها ولا وتعتبر محرما فلا يجوز أن تزوجها يعني أجنبية من جهة محرم من جهة ثانية. قد يقول قائل يعني كيف التنصيف هذا؟ يقال التنصيف له أصل في الشرع، تنصيف تبعيض في الأحكام له أصل في الشرع. بارك الله فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة. ويا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي، قال هو لك يعني أخوك واحتجبي منه يا سودة. طيب سودة إذا كان أخوه إذن أخته سودة، فجعله أخا لعبد بن زمعة وجعل سودة بن زمعة تحتجب منه. فهذا في الحقيقة إيش؟ تنصيف الحكم. أنتم يا جماعة دي مسألتها قواعد فقهية مش لكن نجيب على سيدنا إن شاء الله. طيب سأختصر لك أخي الكريم. الزوجة إذا شرب الرجل من لبن زوجته لا تصبح أما له، ذكرت لكم أمسنا إذا كانت أما له فمن أبوه؟ الرجل إذا رضع من زوجته مثلا قال تعتبر هل تعتبر أما له، طيب فمن أبوه؟ فمن أبوه من رضعه؟ الأم من الرضاعة هل تناديها بيا أمي فقط أو يا أمي أو يا أم؟ ممكن تقول لها يا أمي، لا بأس. إذا قلت لها يا أمي أو يا يعني هذه أمي أو نحو ذلك لا بأس. يا أمي من الرضاعة، إذا قلت لها يا أمي لا حرج عليك، إذا قلت لها يا أمي لا حرج عليك. زوجة أبي من الرضاعة، زوجة أبيك من رضاعة على قول شيخ الإسلام تيمية تعتبر أجنبية، تعتبر على كلام شيخ الإسلام تيمية أجنبية، وعلى الجمهور أنها محرم. وذكرت لكم هذا الأصل الذي خالف فيه شيخ الإسلام تيمية تفرعت منه مسائل كثيرة جدا، ومن هذه المسائل مسائل الأختين من رضاعة، هل يجوز الجمع بينهما أم لا؟ إذا كان أم الزوجة، إذا كانت أم الزوجة من رضاعة لا تحرم عليك، فهل يجوز للزوج يعني زوج ابنتها من رضاعة أن تجمع بينها؟ وذكرت لكم أنه على قول شيخ الإسلام تيمية جائز، ولكن الجمهور على الخلاف، والأحوط أن يأخذ فتوى العثيمين يعتبرها أجنبية فلا يخلو بها ولا يعتبرها من محارم، وتعتبر من محارم فلا يجوز أن تزوجها. هل يجوز الأب من رضاعة مقابلة زوجة ابنه من رضاعة؟ شوف على مسائل كلها متفرعة من الأصل الأول، كلها متفرعة من الأصل الأول. ما هو ضابط الرضعة؟ ضابط الرضعة هو ما ذكره لكم أمس الشيخ البارحة الشيخ عبيد حفظه الله تعالى، هي أن يلتقم الصبي الثدي وأن يمتص منه اللبن ثم يتركه بكامل اختياره. وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم في زاد المعاد وابن قدامة في المغني. وقالوا إن المسألة ردها شرع العرف، وهذا هو المعروف في عرف الناس، مع العلم بأن ضبط الرضعة فيه نقاش، لكن أهل يعني أحسن الأقوال هو ما ذكره شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم. ما هو القول الصحيح في المحرمات والمصاهرة إذا كان هناك رضاعة؟ ذكرت لكم هذا، الله يبارك فيكم. ما حكم رضع الزوج من زوجته يعني إذا حصل؟ سئل الشيخ ابن باز وجماعة آخرين من أهل العلم، إذا كان الرجل داعي بزوجته وحصل من هذا الشيء ما يؤثر إن شاء الله. ذكرت إذا كان ثلاث نساء زوجات رجل، هذا النساء رضعنا غلاما كل واحد منهن رضعته مرتين، عاد الرضعات ثمان، يدل كلامك على أن هذا الغلام أبوه هذا الرجل. نعم. هل أولاده من هذا النساء إخوة الغلام؟ نعم، أولاده من النساء إخوة له من أب من رضعة، يعني إخوة له. والإخوة تتفاوت، تعرفون أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. فالمحرمية ثابتة بالثلاث درجات، وهذا هؤلاء الأولاد إخوة له من الأب، وهم محارم له، يعتبر محارم له. رجل هو أب لبنت من رضاعة، فهل خالت، فهل خاله من الرضاعة؟ رجل أب لبنت من رضاعة، فهل خالت، أو ما السؤال مش يكون، ما في حرج، لي صاحب السؤال يسأل. من صاحب السؤال هذا؟ البيتين مرة أخرى، يقول الأخ اذكر البيتين مرة أخرى. أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه، أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا، ومرضعة أقاربها جميعا، أقاربه ولا تخصيص فيه، أقاربه ولا تخصيص فيه. الأخ هنا يسأل سؤال: رجل طلق زوجته وهو في حالة مرض نفسي ما راجعوا. هذا السؤال عرض على الشيخ عبيد وأنا موجود وأفتى فيه، فتراجع الشيخ إن شاء الله. على العموم، أي شخص عنده مرض نفسي، وهذا مرض نفسي مرض حتى يشمل حتى عقله، أنه أحيانا يعني يتكلم بالكلمات لا يشعر بهن، أو أنه من قوة المرض داخله يتكلم بكلمات يشعر بهن ولكن لا يريد أن يتكلم بهن، أو مقهور، شبه مقهور، الأصل في هذا الرجل أنه لا يقع طلاقه. هذا حكمه، الأصل في هذا أنه لا يقع طلاقه. وإذا شك في الرجل هل هو عنده مرض نفسي أو ليس عنده مرض نفسي، وهل قالها وهو يشعر أو قالها وهو لا يشعر، بقينا متشككين في قضية إيقاع الطلاق أو لا إيقاع الطلاق. ولكن الأصل في أن هذا الرجل معروف عند الجميع أن عنده مرضا نفسيا، مريض نفسيا، ومعروف عند الآخرين أنه مريض نفسي، مريض مرضا نفسيا، فمثل هذا لا يقع طلاقه. حتى لو شككنا نبقى على الأصل، عندنا قاعدة فقهية وهي إحدى القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بشك، اليقين لا يزول بشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان. يعني أنت على أصل، أنت قاعد على أصل، لا تنتقل من هذا الأصل إلى شيء آخر إلا بيقين. إذا أنت على شيء شككت، لا تنتقل إلى الآخر معتمدا على الشك، انتقل معتمدا على اليقين، انتقل معتمدا على اليقين. وهكذا إذا أنت على طهارة وشككت هل أحدثت أم لا، فالأصل أنك ما أحدثت وأنت باقي على الأصل طهارة، أو كنت على حدث وشككت هل تطهرت أم لا، فالغي هذا الشك وابقى على الأصل الحدث أنك على حدث. وهكذا هذه زوجتك وشككت هل طلقت أم لم تطلق، فالأصل أنك ما طلقت حتى تتيقن. أو تكون زوجتك لكن شككت هل طلقتها مرتين أم ثلاث، فالأصل أنها مرة لأنها متيقن فيها، والثانية ملغية لأنها مشكوك فيها. وهكذا والرضعات، إذا كانت المرأة تقول والله ما أذكر يعني أرضعتك أو ما أرضعتك، شاكة، فالأصل إذا ما في هناك من يذكرها ويجزم بأنها رضعت، فالأصل انها ملغية. اخو جدي هل يدخل على زوجتي؟ شوف انا ساعطيك يا اخي الكريم ضابطا طيبا في هذه المسألة ستفهم. شوف اذا كان مثلا مثل هذه المسألة اخو جدي، اما ان ترتقي انت درجة او هو ينزل درجة. الان هذا جدك، نقول اخو جدك ابو امك، نقول او نقول جدك ابو من؟ ابو ابيك، تمام؟ ارتقي انت درجة، اجعل نفسك انت مكان الاب، نقول ايش؟ اخو ابي، صح ولا لا؟ الان سؤال اخو ابي هل يدخل على زوجتي؟ ايش الجواب الان؟ الان اتضحت الصورة، يعني عمك اخو ابيك هل يدخل على زوجتك؟ لا، اجنبي. عمك اخو ابيك هل يدخل على زوجتك؟ اجنبي. زوجتك محرم لأبيك فقط، تمام؟ حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهي محرم له وهو محرم لها، أما أخوه عمه ونحو ذلك فلا. فهمتم يا جماعة؟ فإذا جاء مثلا أخو جدي اطلع أنت درجة، تتضح لك صورة واضحة، واضح يا جماعة؟ اطلع درجة أنت هكذا، أخو جدي قل أخو أبي، اطلع درجة، واضح يا جماعة؟ أخو جدي يعني عم أبيك، ارتقي درجاه يكون عمك. هل تدخل على زوجتي؟ الجواب لا، لا يدخل على زوجتك لأنه أجنبي. امرأة أرضعت بنتا، هل للمرأة أن تقابل زوج بنتها الذي أرضعتها؟ من يجيب على المسألة هذه؟ سؤال، امرأة أرضعت بنتا، خليك معنا اسمك محمد، أحمد خليك معنا. امرأة أرضعت بنتا، هل للمرأة أن تقابل زوج بنتها؟ يعني أم الزوجة من رضاعة، أم زوجتك من رضاعة، هل تقابل هذا الزوج؟ هل تقابل هذا الزوج؟ ها؟ إيش الصواب يا أخي؟ طيب معي عند ثاني الأخ، الأخ ثاني عندك، الأخ أبو اللحية. لا الآن بالنسبة بارك الله فيك، أم الزوجة من رضاعة، أم زوجتي من رضاعة، أم زوجتي من رضاعة، هل تقابلني أنا؟ السؤال على هذا الموضوع، هل تقابلني؟ تقابلني تتكلم معي كذا وتخلو بي، تعتبر محرم؟ تعتبر محرما لي أم تعتبر أجنبية؟ ها؟ أيوة أحسنت جزاك الله خير، على قول جمهور العلماء تعتبر محرما، وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية تعتبر أجنبية، وعلى قول العثيمين فيها تفصيل، يعني مش تفصيل، أحوط التفصيل، إن كان كذا فيجوز وإن كان كذا فلا يجوز، لا ليس تفصيلا، الأحوط يقال أنها تعامل بمعاملة أجنبية وتعامل بمعاملة محرم. أجنبية في باب أنك لا تخلو بها ولا تتكلم معها ولا تنظر لها، ومحرم فلا يجوز أن تزوجها، أحوط بناء على الأحوط. تارك الصلاة إذا كان معترفا بها ولكن ما قام عليه الحد، مات وهو على ذلك الحال، تلك الحالة، ما الحكم في ذلك؟ هل يصلى عليه؟ يغسل ويدفن في مقابر المسلمين؟ أنت تعرف يا أخي الكريم المسألة فيها خلاف بين العلماء، وينقل ابن قدامة رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا يعرف عن الرجلين تارك صلاة أنه لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه. إذا كان الشخص يصلي ويترك فهذا على كلام شيخ الإسلام تيمية لا يعتبر كافرا، الكافر عند شيخ الإسلام تيمية وآخرين، وأنه التارك للصلاة كليا ما يصلي، الذي يصلي ويترك، يصلي فترة وينقطع، يصلي صلاة وينقطع، هذا لا يشك أحد في فجوره وخبثه، وأنه يعني فاسق عاصي، لكن بالنسبة للتكفير هناك تفصيل. رجل تزوج من أخت له من رضاعة، رجل تزوج من أخت له من الرضاعة ثم علم أنها أخت له من الرضاعة، ثم طلقها وله فترة من الزواج وعنده أولاد، فهل يصح الطلاق؟ هو القول الصحيح أول ما يشعر ويتأكد تقوم البراهين على أنه أخ لها من الرضاعة ما يحتاج إلى طلاق، ينفسخ العقد إذا قامت البينة، ينفسخ العقد. يا حبذا لا يكون هذا مسألة عند القاضي، ينفسخ العقد ويلحق الأولاد به ينسبون إليه وتكون هي أم لهم، ومن حيث الأحكام أحكام زواج شرعي، لأن الحقيقة حكم نكاح شبهة، هذا حكم نكاح الشبهة من حيث الأولاد، ومن حيث يعتبرون حكم حكم الزواج الشرعي النكاح الشرعي فينفصل. والذي يعرفهم كلام أهل العلم أنه ما يحتاج إلى أن نطلق أن يقول طالق، لأن أصل النكاح خطأ. نعم. امرأة رضعت أبناء لها ثم ماتت ولا تعلم كم عدد الرضعات، ما حكم هذه المسألة؟ عندكم الشيخ عبيد سألوه إن شاء الله. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا، طيب المشكلة السؤال طيب بس الوقت الآن الأخ سيأتي الآن، نترك المجال له. أعتذر الأخ سائل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإخوة هنا في هذه المنطقة وفي هذا المركز خير الجزاء، فنسأل الله أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يسددهم على يعني على في أعمالهم وفي دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المركز على خير يا إخوة، خاصة أنه يقارع الحزبيين من جهة ويقارع الصوفية من جهة، فهو أحوج ما يكون إلى كلمة تشجيع، ليس كلمة تحبيط وتهديم وتحطيم، ما كلمة تشجيع، تشجيع وكذا وكذا ومناصحة ودفع إلى الأمام من أجل أن تقوم الدعوة. الناس بحاجة إلى الخير، والله الناس بحاجة إلى هذا الخير، دعوة وتعليم وبارك الله فيكم توجيه وإرشاد، لأن الناس أشد ما هم حايب، يعني أشد ما يكونون إلى يعني إلى العقيدة، أشد ما يكونون بحاجة إلى العقيدة الصحيحة وإلى التوحيد النافع، لا سيما في مثل هذه المناطق التي بقي فيها التصوف فترة طويلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا المركز وأن يحفظ القائمين عليه، وجزاكم الله خيرا. وهذا آخر الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.